إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء، وأن يجعله نافعا بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما جمعنا وإياكم على السنة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. وأحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا من المتزاورين فيه والمتبادلين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن خير ما يوصي به بعضنا بعضا أن نسير وإياكم على إسلام السنة، ونكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أزمنة الفتن التي اختلطت فيها الأمور وتشابكت فيها المفاهيم، واختلطت حتى صار تمييز ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما عليه أهل الفرق المحدثة، صار ذلك أمرا صعبا إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين واضح بين وليس فيه لبس ولا غموض، إذا أخذ من مصدريه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بأن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، وهو صلى الله عليه وسلم يبين ذلك من شديد حرصه على هذه الأمة المباركة، كيف لا وهو قد وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم وخوفه على ألا نقع في العنة والضيق، نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشخص أدواء كثيرة، ووضع لها النبي صلى الله عليه وسلم الأدوية المناسبة، فمن ذلك داء التفرق الذي هو شر الأدواء على الإطلاق، وداء الاختلاف الذي هو شر الأدواء على الإطلاق، والذي إذا دب في أمة فإنها ستهلك. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة الاختلاف على الأنبياء هو مصدر الضعف، والله تبارك وتعالى بيّن فقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي حديث العرباض رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي أيضا، قال فيه: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الافتراق وأن هذا الداء سوف يكثر جدا، وكلما بعد الزمان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر الاختلاف والتفرق، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نصحه لهذه الأمة وهو الناصح الأمين الذكي اللبيب، أفصح الناس وأصدق الناس وأخلص الناس، وهو الذي قام على هذه الأمة قياما عظيما، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة، نشهد بذلك، ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم ما قصر في شيء، ونشهد أنه ما مات إلا وقد تمت النعمة وكمل الدين، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال كما جاء في صحيح البخاري، قال رجل من اليهود عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فقد تمت النعمة أيها الأحبة وكمل الدين، فلا اختراع فيه ولا ابتداع فيه، بل هو الاتباع والاتباع فقط، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا الدين إن أخذناه من مصدريه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة كان سهلا يسيرا جدا جدا جدا، لا تعقيد فيه ولا التواء فيه. ولكن لما كثرت هذه الفرق وتنوعت مناهجها وتعددت طرائقها التبس ذلك على المسلمين في كل مكان، في ألمانيا وفي مصر وفي ليبيا وفي الصين وفي أمريكا وفي كل مكان التبس الدين على الناس، حتى صار أهل السنة والجماعة أنظر من الكبريت الأحمر، وصار الحصول على الطريقة المحمدية الصحيحة أصبح أمرا عسرا، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لما أقبل بصدق وإخلاص على الله سبحانه وتعالى ووقف بين يديه وانطرح بين يديه وهو يردد قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بصدق وإخلاص. فسأل الله تبارك وتعالى الهداية والثبات عليها، حينئذ يوفق الله سبحانه وتعالى من لجأ إليه ومن سأله بإخلاص أن يوفقه وأن يسدده في أقواله وفي أعماله وفي نياته. لهذا أحبتي في الله، في خضم هذه الفتن المتلاحقة وفي خضم هذا الصراع القائم بين هذه المناهج المتناحرة، أوصي نفسي وإخواني بلزوم منهج السلف الصالح والسير عليه وعدم الالتفات إلى شيء غيره، مهما كان يتولى هذا الغير مشاهير الناس، فلا نلتفت إلى مشاهير الدعاء ولا إلى الأسماء الرنانة إذا كانت على خلاف السنة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتأثر بالواقع الذي نعيش فيه، بل نؤثر فيه بهذا المنهج الرباني الذي هو صالح لكل زمن ومكان، والذي لا يقتصر ريادة هذا المنهج ولا تقتصر ريادة هذا المنهج فقط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي ممتدة إلى آخر الزمان. فنحن أمة الريادة ومنهجنا منهج الريادة، وما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلا ليكون لها العلو، إما بالسيف والسنان والحجة والبيان، وإما بالحجة والبيان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا يوم أن عز المسلمون بهذا المنهج أعزهم الله سبحانه وتعالى، كيف لا، والله تبارك وتعالى هو القائل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ولو كره المشركون. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فمن عز بالله أعزه الله عز وجل، ومن عز دينه أعزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أعز الصحابة دين الله تبارك وتعالى وأخذوا به وتمسكوا به ولم يلتفتوا إلى أمور أخرى، سادوا الدنيا كلها، أين مملكة فارس وأين مملكة الروم، أين هذه القوة وأين هذه الدول التي كانت لها الأسماء الرنانة في سماء التاريخ، داسها المسلمون بأقدامهم وفتحوا البلدان وتحول هؤلاء إلى جنود إسلام. كم هم الذين دخلوا الإسلام من الفرس ومن الروم حتى صاروا
جنود الإسلام، بل وبعد ذلك صاروا علماء الإسلام. كم علماء الأعاجم، وكم هم الذين لفظتهم بطون هذه البلاد. سل البخاري من أين هو، وسل مسلما من أين هو، وسل ابن ماجة من أين هو، وسل الترمذي من أين هو، وسل أبا داود من أين هو، وسل الدارقطني من أين هو، سل ابن عبد البر من أين هو، سل ابن حازم الأندلسي من أين هو، سل القرطبي من أين هو، سل اللالكائي من أين هو، سل ابن منده من أين هو. لقد لفظت هذه البلدان علماء ونجباء وقواد نصر الله سبحانه وتعالى بهم هذا الدين. وهذا يوم أن كان الناس يعتزون بهذا المنهج ويعتزون بهذا الدين ويتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا كان أهل السنة اليوم قلة، إلا له بفضل من الله سبحانه وتعالى سوف تكون لهم الغلبة وسوف يكون لهم الظهور، إن لم يكن بالسيف والسنان فالحجة والبيان. ومصداق ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وإني لأضع بين إخواني معالم أسميها معالم المنهج السلفي. أخي كيف تعرف أنك سلفي؟ أخي كيف تستحضر أصول المنهج السلفي باختصار شديد جدا؟ كيف تكون سلفيا؟ وكيف تعرف أنك سلفي؟ وكيف تميز أي منهج بأنه منهج سلفي، أو أي داعية بأنه داعية سلفي؟ اعلموا رحمكم الله تعالى أن معالم المنهج السلفي كثيرة، ولكنها يمكن أن ترجع إلى ثلاثة محاور رئيسة وثلاثة معالم رئيسة. المعلم الأول أن الدعوة السلفية وأن المنهج السلفي يبدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالمعلم الأول أن هذه الدعوة المباركة تقوم على التوحيد. كيف لا؟ والمنهج السلفي عندنا ليس منهجا محدثا ولا معاصرا، ولا هو الذي وضعه الألباني أو ابن باز أو العثيمين، أو وضعه ابن تيمية، أو وضعه حتى أحمد ابن حنبل، أو وضعه حتى ابن شهاب الزهري. وإنما هذا المنهج هو منهج جميع الأنبياء، هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في هذا المنهج قد أوحي إليه بهذا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام في أعظم موضع ذكرت فيه الأسماء وأبلغ موضع ذكرت فيه الأسماء، قال النبي، قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا المنهج قام على التوحيد الذي هو دعوة جميع الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدل هذا على أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، الدعوة إلى التوحيد. هذا المعلم الأول، الدعوة إلى التوحيد. الدعوة إلى التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالأنواع الثلاثة المعروفة: إفراد الله عز وجل بأفعاله وهو توحيد الربوبية، أن نفرده سبحانه وتعالى بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. القسم الثاني من أقسام التوحيد إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العبد كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك والجهاد، هذه الأعمال الظاهرة، والخوف والتوكل والإنابة والإخلاص والخشية والخوف والرهبة والرغبة، وهذه أعمال القلوب. فيفرض الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد: وعلى الله فتوكلوا فلا تخافوهم وخافوني إذ تستغيثون ربكم، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. فنفرض الله سبحانه وتعالى بأفعالنا. والقسم الثالث هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العليا. فالله عز وجل كما سمى نفسه وكما وصف نفسه وكما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نسمي الله تبارك وتعالى ونصف الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بجميع أنواع التوحيد الثلاثة. ما أنواع التوحيد الثلاثة يا إخواني؟ ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية يا إخواني؟ كيف نكون موحدين بالربوبية؟ نكون موحدين بالربوبية إذا أفردنا الله سبحانه وتعالى بأفعاله. بأفعاله يعني إيه؟ نفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله، يعني من أفعاله سبحانه وتعالى الخلق والإحياء والإماتة، فنفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك. هذا هو توحيد الربوبية، وهذا التوحيد ما أنكره المشركون بل اعتقدوه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال سبحانه: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا نوع من التوحيد لم ينكره المشركون، ولكنهم لم يأخذوه طريقا إلى توحيد الألوهية، لأنه إذا ثبت عندنا أن الله منفرد بالخلق ومنفرد بالرزق ومنفرد بالإحياء والإماتة، فعلام لا يكون منفردا بالعبادة والتوجه والقصد. لهذا قال سبحانه وتعالى: أفلا تتقون قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا هذه الآيات كان ينبغي أن تسلم هذا التوحيد، كان ينبغي أن يسلم هؤلاء إلى توحيد الألوهية، ولكنهم كفروا بالله عز وجل معبودا وإن آمنوا به خالقا رازقا. وعليه يا إخواني انتبهوا، الذين يذندنون على توحيد الربوبية، الذين يذندنون على توحيد الربوبية ويقولون نحن من بين الله خالق رازق وكذا، كجماعات كثيرة، أنتم تعرفون أن جماعة مثلا التبليغ والدعوة، هذه الجماعة عندها أصول ستة. الأصل الأول عندهم التوحيد، لكن ما الفرق بين التوحيد عندنا كدعوة سلفية وبين التوحيد عند دعوة التبليغ؟ التوحيد الموجود عند دعوة التبليغ وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. فنقول بارك الله فيكم، المعلم الأول عندنا من معالم هذه الدعوة السلفية المباركة ومعلم الدعوة إلى التوحيد. وعليه فإن نقول إن تحقيق معنى التوحيد هذا أمر من الأهمية بمكان، وأي دعوة لا تقوم على هذا التوحيد فهي دعوة ليست سلفية. إذا قامت الدعوة على الحركية وقامت الدعوة على أصول غير التوحيد واهتمت ببناء أبنائها على هذه الأصول الحركية والسياسية والحزبية وغير ذلك ولم تعنى بالتوحيد، بل يعتبرون أن قضية التوحيد الحقيقة هل يعتبرون قضية فرعية، بل هي قضية تفرق الأمة وقضية لا يمكن أن نجتمع عليها، لأن قضية التوحيد سوف تخرج من عندك المعتزلة، لأن التوحيد عند المعتزلة ليس هو التوحيد الذي عند أهل السنة والجماعة. سوف تخرج أهل الحل والاتحاد الذين عندهم التوحيد أيضا يختلف عنا، سوف تخرج التوحيد عند الصوفية، سوف تخرج الصوفية لأن التوحيد عند الصوفية ليس كالتوحيد عند أهل السنة والجماعة. سوف تخرج جماعات كثيرة جدا مثل مثلا جماعة التبليغ، فإن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، جماعة التبليغ يركزون على هذا مع أنهم يجعلون أصولهم أصولا ستة، ولكن يقصدون بالأصول الستة ويقولون التوحيد، ولكن ماذا يريدون من وراء التوحيد؟ يريدون التوحيد الربوبية. ولهذا إذا خرجت معهم قالوا لك نحن نريد أن نعظم الرب وأم شيء تعظيم الرب ويقين القلب وغير ذلك، ولا يلتفتون إلى توحيد الألوهية. إن قلت مثلا لهم، إن قلت لهم تكلموا في توحيد الألوهية ووعوا الناس بتوحيد الألوهية من الشرك ومسائل الشرك من الذبح والنذر وغير ذلك من هذه المسائل، قالوا لك هذه المسائل تفرق الأمة، دعونا من هذه المسائل فإنها تفرق الأمة، وتعالوا إلى المسائل التي لا تفرق الأمة. ولهذا جماعة التبليغ والدعوة تقوم على أصول، لعلنا إن شاء الله سنتعرض لها الآن بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد أن كل جماعة وكل فرقة من الفرق أعلنت التوحيد، المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد، الصوفية عندهم التوحيد، الحلولية والاتحادية عندهم التوحيد، جميع هذه الفرق يلمحون إلى ذلك، لكن ما هو التوحيد عندهم؟ إذا فتشت فيه وجدت أنه يقينا وجدته توحيدا يختلف عن التوحيد الذي عند أهل السنة والجماعة. كذلك مثلا ترى عند الحركيين ما يسمى بتوحيد الحاكمية، بل جعلوه قسما رابعا، بل زادوا على ذلك فقالوا بأنه أخص خصائص توحيد العبادة، أخص خصائص التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الحاكمية، يقصدون بذلك اللعب على مسألة الحاكمية، ويعني تكفير الحكام والخروج على الحكام، ونادي القضية الأولى التي يربون عليها أبناءهم، وذكر مسالبهم ومعايبهم على المنابر، والنيل من هؤلاء مما تعلمونه جيدا ومما لا يخفى عليكم، يعني لا نقول هذا في بلاد العرب وليس في ألمانيا وليس في فرنسا وليس في كذا، لا، نحن نعلم أنه حتى لو كنتم في ألمانيا فإنكم أيضا تعايشون هذه الفرق وهذه الجماعات وهذه الاختلافات، تسمعون جميعا مثل هذه الأمور، والخلاف واحد في ألمانيا في مصر في الصين في السعودية، الخلاف واحد وإن تفاوتت هذه المجتمعات قلة وكثرة. فدندن هؤلاء على الحاكمية وجعلوها قسما رابعا وجعلوها من أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لو طلعوا نصوص القرآن لوجدوا أن أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد العبادة. ولهذا النبي حينما أتى حكم أولا أو دعا للتوحيد أولا، دعا للتوحيد أولا، ما في نبي جاء حكم مباشرة، بل إن أكثر الأنبياء مات ولم يحكم، أكثر الأنبياء مات ولم يحكم، فكيف يموت أكثر الأنبياء وهم تاركون لأخص شيء يمكن أن يرسل به نبي من الأنبياء؟ هذا لا يعقل. لكن أنا أسألكم، إذا كان أكثر الأنبياء مات ولم يحكم، أكثر الأنبياء مات ولم يحكم، فأنا أسألكم، هل مات نبي واحد دون أن يدعو إلى التوحيد؟ أبدا، ما في نبي من الأنبياء مات ولم يدعو إلى التوحيد. فدل هذا على أن الأخص ما هو؟ دعوة الأمة إلى التوحيد، توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد سواه عز وجل ولا يتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى. فهؤلاء اعتنوا بقضية الحاكمية وأصلها عندهم الخوارج القدماء والخوارج المعاصرون، وعلى رأس هؤلاء قطب الذي وضع هذا الأساس الفاسد في مسألة الحاكمية، ووضع قطبيته المعروفة الشهيرة، وصار الناس وراءه مغرمون بكلامه ومغرمون بكتاباته، ورفعوها على المنابر حتى صارت منابر الدعوة السلفية في جلها لا تستغني عن الاستدلال بكلام سيد قطب والانتقاء من الظلال ومن معالم في الطريق ومن غير ذلك من هذه الكتب التي هي محشوة بهذا المنهج التكفيري، كما يقول دعاة الإخوان أنفسهم، يقولون بأن مرحلة سيد قطب حقيقة مثلت مرحلة التكفير في هذه الجماعة، فلقد اعتبر مساجد المسلمين معابد جاهلية ودندن على هذا وجهل المجتمعات وكفر جل المجتمع، وانطلق من هذا إلى الصحابة فصار يطعن ويسب، وأيضا ركز على هذه القضية عند الصحابة، ولهذا نجده يدندن عليها في خلافة عثمان رضي الله عنه التي عدها انقطاعا بين الخلافة الراشدة، فكان يقول وتعتبر خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وخلافة عمر إلى غير ذلك من هذه الكلمات. فصار الناس إذا المحور الذي نختلف فيه الآن كدعوة سلفية عن سائر الدعوات والمناهج والطرق هو محور التوحيد، وهو المحور الأول، المحور الأول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أن تعرف الأمة من ربها ومن نبيها وما دينها، ما معنى الإله، ما معنى الرب سبحانه وتعالى. هذه المسائل للأسف الشديد التي جهلها أكثر الجماعات المنتمية إلى الدعوة الإسلامية الآن وأكثر الفرق، لا تجد توحيدا كما هو في كتاب الله وكما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى التوحيد. فين الدعوة إلى التوحيد عند الناس اليوم؟ أين الدعوة، التركيز على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عند هذه الجماعات وهذه الفرق؟ أين هي الآن؟ غير موجودة، وإن وجدت فتوجد من أجل البركة، كما مثلا ما أدري عندكم هذا أو لا، يعني بعض الناس مثلا قد يفتح المحل، إذا فتح دكان أو فتح محلة فإنه يبدأ مثلا بتلاوة للقرآن الكريم 5 دقائق، يسميها بركة. هو ما يقصد أنه يستمع القرآن ينتفع به أو كذا ويتعبد بالاستماع، وإنما يقصد بركة الرزق، فيقول مثلا أفتح محلي ودكاني وأبدأ ب5 دقائق لعل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علي الرزق، أو يقرؤون عند الممات، إذا مات وحيد فنوم يحضرون مقرئا يقرأ في سرادقات واسعة. كذلك أيضا هؤلاء فإنهم إن تكلموا في التوحيد فإنما يتكلمون في التوحيد بصفة مجملة عامة لا يحصل بها فرق بين تمييز دعوتهم عن الدعوات الأخرى. فالمعلم الأول في منهج السلف التركيز على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على التوحيد كل عمر الدعوة، كل عمر الدعوة النبي ركز على التوحيد. لكن انفرد التوحيد وحده بقرابة نصف عمر الدعوة، فلقد ذكر العلامة الفذ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ألمح رحمه الله تعالى إلى أن الدعوة إلى التوحيد التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الأمر الأول إلى سنوات عديدة، وقال: الأمر الذي يلي أمر التوحيد أمر الصلاة، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين بعد التوحيد ماذا؟ الصلاة. ومع ذلك متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة قبل مهجره صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني معنى ذلك أن المجتمع المسلم بقي 10 سنين تقريبا حول أمر واحد يدور حوله، أمر واحد فقط ألا هو التوحيد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. 10 سنين لم ينشغل المجتمع المسلم بغير التوحيد، سبحان الله العظيم. يعني الصلاة عظيمة وشأنها جليل، ومع ذلك فإن نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الأمر بالصلاة إلا بعد 10 سنين. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. النهي عن الربا متى نزل؟ هل نزل بعد النهي عن الشرك مثلا بشهر أو بسنة؟ النهي عن الربا رغم أن الله فيه يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلا أنه كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بقليل، من آخر ما نزلت من آيات كانت آيات الربا، من آخر ما نزلت. معنى ذلك أن النهي عن الشرك تقدم كل نهي، بل حينما أقرأ عليكم قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآيات، هذا التحريم رغم خطورته كان في العهد المكي أو في العهد المدني؟ هذا كان في العهد المدني، ليس في العهد المكي، هذا في العهد المدني. فإذا إن شغل المجتمع المسلم بأمر واحد ونهي واحد ألا وهو أعظم الأوامر على الإطلاق أمر التوحيد، وأعظم النواهي على الإطلاق النهي عن الشرك، مما يدل على أنه لا مناص أبدا لأي دعوة من الدعوات من أن تجعل أصلها الأول التوحيد. وأيما دعوة، أيما شخص لم يركز على التوحيد تركيزا أوليا فإن دعوته ليست دعوة سلفية. تقول بقى هذه دعوة المشهور فلان أو علان أو كذا، ما علينا من هؤلاء أبدا، أين التوحيد؟ ولهذا أخواني ادخلوا على المواقع، ادخلوا على المنتديات، ادخلوا على كذا، وادخلوا على مواقع هؤلاء، هل عندهم كتب في العقيدة والسنة وتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل عندهم هذا؟ سترون فقرا مضجعا في ذلك، وسترون الحقيقة يعني لا ترون تأصيلا واضحا في هذه القضايا. بل يعتبرون كما قلت لكم من هذه القضايا، هذه القضية من القضايا التي تفرق الأمة، ولهذا حصون دائما على توحيد الكلمة، توحيد الكلمة، نوحد الكلمة. هذا الذي نزل إلى مصر وهو يقال فيه بأنه الأب الروحي للدعوة السلفية، لما نزل إلى مصر وهو المدعو عبد الرحمن عبد الخالق، لما نزل إلى مصر هذا الرجل هل نزل في المطار مثلا وجلس في محاضراته بعد ذلك وفي مؤتمراته يقول عليكم أهل مصر بتوحيد الله عز وجل، كم هي المقابر التي عندكم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كم هي مآذن الشرك عندكم، كم هي الطرق والفرق الصوفية التي تنوعت وتعددت حتى صارت بعدد كما يقولون هم أنفاس الخلق، فإن عدد الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق، هل شغلته هذه القضية؟ أبدا، إنما الرجل هذا أول ما نزل عندنا فإذا به يبارك الشعب المصري بانتقاله من الديكتاتورية إلى الديمقراطية ويهنئ الشعب المصري على ذلك، هنيئا أن شعب مصر ننتقل إلى الديمقراطية وإن الله وإن إليه راجعون. وكذلك لما يجلس في مؤتمراته ومحاضراته فإذا بيركز عليه لك التوحيد، توحيد الكلمة، يعني توحيد الكلمة والوحدة، حتى ويقولها يا ليت يقول حتى بالتوحيد، يقول التوحد والوحدة وكذا، واعلموا أنكم مثلا مضطهدون وأن هناك مخططات فعلينا بالتوحد وعلينا بكذا وكذا. أين الدعوة يا أيها الرجل السلفي، بل أب الدعوة السلفية كما يقول هؤلاء الحزبيون عنه بأنه الأب الروحي للدعوة السلفية. أين هي معالم السلفية؟ فين دعوتك إلى التوحيد؟ فين أين دعوتك إلى التوحيد؟ أين دعوتك إلى الأصول السلفية؟ أين قضيتك الأولى؟ نريد القضية الأولى عندنا، ما هي القضية الأولى؟ ما هي الداعية بحق والعالم بحق؟ اسمعوا كلام ابن باز، اسمعوا كلام العثيمين، اسمعوا كلام الفوزان، اسمعوا كلام الألباني. الدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى الدين الخالص الذي جاءت به الرسل والأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. جئناكم إلى ألمانيا، جئتم أنتم إلى مصر، ذهبنا إلى الصين، نزلنا في أعماق البحار، خرجنا وطرنا في الهواء. القضية الأولى عندنا قضية التوحيد، هذه القضية لا تقبل مزايدة، هذه قضية التوحيد لا تقبل مزايدة. ولأنه إذا سلم للناس التوحيد فإنه يسلم لهم كل شيء. إذا حصل التوحيد حصلت البركة في الأرزاق، وحصل البركة في السياسة، وحصلت البركة في الاقتصاد، وحصل البركة في كل شيء. قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إيه يا أخواني؟ إيش يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أول معلم من هذه المعالم، معالم التمكين ومعالم الاستقامة. فيا ترى أنتم تركزون على التوحيد عندكم؟ إذا ما كنتم تركزون على التوحيد أول ما تركزون لا تتصلوا علينا بعد ذلك، أنتم لستم دعوة سلفية. إذا كنتم تركزون على التوحيد أولا أنتم دعوة إن شاء الله مباركة، دعوة سلفية. وإلا إذا نحيتم التوحيد أو جعلتم التوحيد أمرا متأثرا وأمرا ثانيا فإن ذلك ليس دليلا أو فإن ذلك دليل على أنكم لستم على الطريقة وعلى المنهج. فمسألة توحيد حكيمية، مسألة توحيد ربوبية، مسألة التوحيد اللي عند المعتزلة، كل هذا لابد أن نعلم الأمة ما التوحيد الخالص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في التوحيد الحقيقة يطول، ولكنني سأقتصر على هذا من باب الإشارة فقط، وإلا فالكلام يطول. فالدين كله توحيد، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا أنا يعني أوصي نفسي وإخواني بأنه إن شاء الله تبارك وتعالى تركزون على الدعوة للتوحيد في هذه البلدان التي عندكم، ركزوا على الدعوة على التوحيد، عرفوا الأمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظروا إلى تألق ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، وقد كتب المصنفات العديدة الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، كتاب التوحيد، ستة مواضع في السيرة، الطاغوت، تفسير كلمة التوحيد، اعتقاد ابن عبد الوهاب، حكم تارك التوحيد، العبادة، كل هذه الرسائل، ولأئمة الدعوة، ولله الحمد المنة، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المعلم الثاني يا أحبتي في الله، معلم الاتباع، معلم الاتباع. فإن هذه الدعوة المباركة قائمة على الاتباع. الاتباع لمن؟ الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلم الأول هو معنى لا إله إلا الله، والمعلم الثاني هو معنى محمد رسول الله. أليس عندكم ترفعون أصواتكم بالأذان 5 مرات في اليوم والليلة؟ عندكم أذان ولا ما عندكم أذان؟ أكيد عندكم أذان. ترفعونه ولا ما ترفعونه؟ أكيد ترفعونه. يتجدد الإيمان 5 مرات في اليوم والليلة، معلنين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هل سألنا أحبتي في الله أنفسنا ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هو المعلم الأول، أي لا معبود حق إلا الله. هل سألنا ما معنى محمد رسول الله؟ هو المعلم الثاني، معلم الاتباع، معلم الاتباع. فكل طريق إلى الله تبارك وتعالى مسدود إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيما طريق يسلكه العبد إلى الله عز وجل فإنه مردود عليه إلا طريق واحد فقط، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الله، وعرفنا ما يحب، وعرفنا الجنة والنار، كل ذلك على لسانه صلى الله عليه وسلم بالآثار، بالآثار. فجاء النبي فعلمنا صلى الله عليه وسلم. فكل طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مسدود، مغلق، مغلق. أسطب، عارفين أسطب؟ هذه العلامة الحمراء في الطريق وموضوع على علامة إكس، هذه أسطب أو أي شيء من هذا، قف أو كذا. نعم، كل طريق تسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والطرق كثيرة في دنيا الناس، لكن النبي قال إلا واحدة. تعرفون ما الواحدة يا أخواني؟ يعني الجماعة. تعرفون ما معنى الجماعة يا أخواني؟ جماعة الدين التي أهل السنة والجماعة، وجماعة المسلمين اللي هي الاجتماع على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين فنسمع له ونطيع، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان ظالما فاجرا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من غير برهان. أحبتي في الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ شهادة أن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذه كام الحين؟ هذه 4 أمور، هذه 4 أمور. عدوا معي مرة ثانية، عدوا معي. هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله: 1، تصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق إذا جاءنا بالسند الصحيح. إذا جاءنا بالسند الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيجري في آخر الزمان، وكان خبره على ما قال. ولله يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحسن ورفعه على يديه وقال: إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله عز وجل به بين طائفتين من المسلمين. حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. حصل ولا ما حصل؟ حصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون الخلافة 30 سنة. حصل ولا ما حصل؟ حصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كيف بك إذا نبح عليك كلاب كذا؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل. كل هذا حصل، فهو هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صادق فيما أخبر. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إحنا لا نحتاج إلى يعني واقع يثبت كلام النبي أو لا يثبت، إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صادق، النبي صادق عندنا ما يقبل هذا المناقشة. ولا ومن شك في صدق النبي فهو مرتد والعياذ بالله، لا شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد والعياذ بالله. نعم. طيب ايضا الامر الثاني، احنا قلنا تصدقوه فيما اخبر، والامر الثاني ها طاعته فيما امر، طاعته فيما امر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد يبقى نطيعه، امر بالصلاه يبقى نطيعه، امر بالمراه المسلمه بالحجاب الشرعي يبقى نطيع ما نتاول، ولا المراه المسلمه تكسل في هذا، وإنما المرأة المسلمة تستجيب لنداء ربها ولسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل بالسيف والسنان والحجة والبيان، يبقى نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. طيب الثالث، واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه. النبي نهى عن الشرك، النبي نهى عن التفرق، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطعة الأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ودع الجماعات وترك الجماعات وهكذا، يبقى نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الثالثة اجتناب ما نهى عنه وزجر. الرابعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بس سبحانه وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ، وإنما ينسب التشريع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المبلغ، وإلا فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ولحكم بينهم بما أنزل الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول مبلغ، لكن ممكن أن يقال بما شرع على اعتبار أنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. يبقى هذه أربعة أمور، واحد تصدقه فيما أخبر، اثنين طاعته فيما أمر، ثلاثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، أربعة ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. الاتباع يا أخواني، هذا المعلم الثاني من معالم الدعوة السلفية، من معالم المنهج السلفي الاتباع. ليس لأحد قول مع النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، أبو بكر، عمر، عثمان، كل أحد يعرض كلامه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمة كانت تراجع مين؟ كانت تراجع أبا بكر رضي الله عنه، ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يحارب المرتدين وقفت له الأمة تستفصل ممثلة في عمر رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتلهم وهم ينطقون بالشهادتين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، فإن الزكاة من حق الإسلام، الزكاة من حق الإسلام، ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمراه فعرفت أنه الحق، عرفت أنه الحق. يبقى أبو بكر يراجع، عمر رضي الله عنه يراجع، علي رضي الله عنه يراجع، وهكذا. ولهذا لما حرق علي الروافض قال له ابن عباس أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. وجاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه هم أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لست بفاعل. قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني أبا بكر وعمر لم يفعله صاحبات يعني أبا بكر وعمر. فقال عمر هما المرآن يقتدى بهما. فإذا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن نتبعه، غير هذا لا نتبع كائنا من كان إلا إذا كان كلامه على وفق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن يا أخواني ماذا يحصل؟ يحصل الناس الآن يتبعون كل طائفة كل جماعة تتبع مؤسسها وترجع بأصولها إلى المؤسس، هذا فقط اللي عندهم، لكن ما يرجعون إلى كلام النبي إلا إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفع حزبهم وينفع جماعتهم. فإذا مرجعية الأمة إلى قول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الاتباع، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يا محمد ويسلم تسليما. وقال سبحانه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا يا إخواني الأمة تربت على هذا، الصحابة ربوا الأمة على هذا الأصل العظيم. جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال بلال ولد ابن عمر قال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فأقبل عبد الله عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فربى الصحابة أبنائهم على هذا. نعم، ولهذا لما أيضا حصل ما حصل من بيعة يزيد بن معاوية مع ما كان عليه يزيد من ظلم وجور وما جرى في المدينة بسببه وفي عصره، إلا أن عبد الله بن عمر ماذا صنع يا إخواني؟ ماذا صنع يا إخواني؟ جمع عبد الله بن عمر أبناءه وقال إنني قد بيعت هذا الرجل ولا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه. فابن عمر جمع أولاده وجمع حشمه وعلمهم السنة. نعم علمهم السنة. يبقى إذن يا إخواني طريقنا إلى التمكين قائم على الاتباع، منهجنا السلفي قائم على الاتباع. فنحن لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر فقط في تقصير الثياب وإطلاق اللحية، وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الظاهر والباطن. عندنا السواك له قدر وقيمة، السواك له قدر وقيمة، أنا أتميز بهذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نحن ما نستهين، لا نقول هذا من القشور، لا يا أخي، من الذي علمك أن هذا من القشور؟ ديننا كل لباب يا أخي، السواك والتوحيد كله من دين الله تبارك وتعالى. وثم من قال لك بأن اللب هذا يمكن أن يحفظ إلا بالقشر؟ هذا قشر نافع ليس قشرا باطلا ولا ليس له قيمة. ما عندنا شيء اسمه قشور ولباب، عندنا ديننا كله والحمد لله لباب. ولهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن وكان في بيته وانتظر الموت، يموت الليلة يموت غدا يموت كذا، فدخل عليه فتى يزوره ويعوده، فلما خرج من عنده نظر إليه عمر رضي الله عنه فوجده مسبلا، مسبلا ثوبه يعني مطيلا الثوب. فقال عمر رضي الله عنه ردوه عليه، تعال يا ابن أخي تعال تعال. فجاء وعمر في سياق الموت يا أخواني، فقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فشغلت عمر هذه القضية، قضية تقصير الثياب شغل عمر، الآن يقولون تقصير الثياب هذا أمر من القشور، اللحية أمر من القشور، الحجاب أمر من القشور. طيب إيه اللي عندكم من اللباب؟ التوحيد. قالوا لا، هذا يفرق الأمة. وما اللي عندكم؟ اللي عندنا الخروج على السلاطين، اللي عندنا الأحزاب، اللي عندنا فقه الواقع، اللي عندنا الغزو الفكري، وكل ذلك على طريقة الحركيين. وإلا الإسلام عندنا ما يهمل الواقع أبدا، ولكن هذا على طريقة الحركيين المعروفة لديكم. فإذا طريقنا هو طريق الاتباع، لا فرق عندنا بين السنة وبين الفريضة ولا كذا ولا كذا، وإنما ندل الأمة على ما دلها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث، طبعا هذه المعالم أنا أضع رؤوس أقلام لإخواني، وإلا فكل واحدة من هذه المعالم الحقيقة تحتاج إلى محاضرات متعددة. المعلم الثالث من معالم هذا المنهج السلفي أنه يدعو إلى الاجتماع وعدم التفرق. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعليه فإن المعلم الثالث عندنا أننا منهج الجماعة، ليس عندنا لا أحزاب ولا فرق. ما عندنا إلا فرقة واحدة وطائفة واحدة هي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، غير هذا ما عندنا أبدا، ما عندنا غير هذا فقط. وهو قول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالمنهج السلفي بعيد عن الحزبيات أيا كان بقى، أيا كانت نوعية هذه الحزبيات. لو الدعوة السلفية تحولت إلى حزب، تحولت الدعوة السلفية إلى حزب وجماعة محدودة في قطر لها شيخ معين بكتب معينة، هذه ليست دعوة سلفية، هذه حزبية. الدعوة السلفية ترجع إلى النبي والصحابة وإلى من تبع الصحابة من التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. نرجع إلى ابن تيمية، نرجع إلى الإمام أحمد، نرجع إلى الإمام مالك، نرجع إلى الإمام الشافعي، نرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء هم أئمتنا وعلماؤنا. ما عندنا حزب. عندكم أحزاب؟ أكيد عندكم أحزاب، لكن أكيد إن شاء الله أنكم لستم حزبيين، بل أنتم تحاربون الحزبيين. أنا أشم من رائحة الجهاز أنكم لستم حزبيين. نعم لستم حزبيين، فإن هذه الحزبية المقيتة البغيضة التي فرقت المسلمين وقسمت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت هذه الدعوة ترجع في أصولها إلى رجال. يعني تعالى يا تبليغي أنت تبع مين؟ يقول لك أنا تبع محمد إلياس. تبع محمد بن عبد الله؟ لا لا لا، هذا على عين ورأسي، على عينك ورأسك. إذن إلغي جميع الناس في الطريق إليه إلا من يدلك بحق على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تجعل محمد إلياس وهو رجل صوفي جمع بين 4 طرق صوفية، لماذا تجعل محمد إلياس؟ محمد إلياس علمك التوحيد؟ يلا علمنا إياه. محمد إلياس علمك السنة؟ يلا علمنا إياها. لماذا لا تنتسب إلى محمد بن عبد الله؟ لماذا تنتسب إلى محمد إلياس؟ وأنتم يا إخوان دعوتكم هذه من أسسها؟ يقول اللي أسسها الإمام الشهيد حسن البنا. نقول طيب، دعوة يؤسسها حسن البنا، هذه الدعوة تتبع ولا نحن نتبع دعوة أسسها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول طيب هذا رجل يا أخي لا بأس أننا نرجع إلى أصول رجل. نقول والله لو كنت ترجع إلى أصول رجل غير النبي ارجع إلى أصول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ارجع إلى أصول مالك وأحمد، ارتقي بنفسك يا أخي. لماذا ترجع إلى أصول رجل من المعاصرين كان على طرق مشبوهة وعلى منهج بعيد عن منهج السلف، فلقد كان على طريقة الحصفية في بدء حياته، ثم انتقل بعد ذلك إلى طرق الحزبية فلم يركز على التوحيد، بل ركز على الجانب السياسي الحركي، ولم يركز على الاتباع أيضا، ولم يدعو إلى الاتباع على طريقة النبي وطريقة الصحابة، بل أنشأ طريقة وأنشأ جماعة أدخل فيها النصارى وأدخل فيها الصوفية، وهو القائل: نحن دعوة إيه؟ سلفية صوفية أو حقيقة صوفية. فهو يجمع بين السلفية والصوفية. هل علمتم يا إخواني جمعا بين السلفية والصوفية؟ هذا لا يمكن قط، لكن هذا يوجد عند أمثال هؤلاء. وكذلك كل دعوة ترجع إلى مؤسس، ترجع إلى مؤسس. طيب فين الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الرجوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصارت كل جماعة عندها مؤسس وعندها أصول، عندها مؤسس رجل معاصر وعندها أصول. ولهذا نقول أين كانت الدعوة قبل هذه الجماعات؟ أين كانت الدعوة قبل هذه التأسيسات؟ أين الدعوة قبل هذا؟ إن كانت الدعوة قبل هذا على منهاج النبوة، فإذا نحن لا نحتاج إلى رجال يؤصلون لنا أصولا. وإن كانت الدعوة قبل هؤلاء ليست على منهاج النبوة، فنقول مستحيل أن تكون دعوتهم على منهاج النبوة، لأن الدعوة على منهاج النبوة إنما هي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم موصولة إلينا عبر الأئمة، ينقلها الأئمة بعضهم عن بعض ولله الحمد والمنة. فإذا المنهج السلفي بعيد عن الحزبيات، لا تنتمي إلى أي جماعة يا أخي، أي جماعة لا تنتمي إليه، أي حزب لا تنتمي إليه، إلا حزب الله سبحانه وتعالى، إلا جماعة المسلمين التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأتحرر من قيود التبعية لأحد، وتحرر من الحزبيات والعمل لحزبيات. وبئس رجل تكون استقامته لحزب يعمل له ويوالي عليه ويعادي عليه، فحبيبه من كان معه وعدوه من خرج عن جماعته وعن طريقته، وللأسف الشديد. ولهذا أنا أسأل كل من ينتمي إلى حزب أو جماعة، أقول لك يا أخي ماذا تقول في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ يقول خلفاء راشدون. ماذا تقول يا أخي في مالك والشافعي وأحمد؟ يقول أئمة متبعون. أقول لك يا أخي ماذا تقول في ابن باز والألباني والعثيمين ومقبل ابن هادي؟ يقول مشايخ على السنة. أقول لك بقى هات واحد من هؤلاء جميعا كان في جماعة أو حزب، هل كان يا أخي ابن باز إخوانيا؟ هل كان يا أخي العثيمين تبليغيا؟ هل كان يا أخي مقبل ابن هادي جهاديا؟ ما كانوا. طيب هل كان أحمد بن حنبل أشعريا أو جهميا أو صوفيا؟ هل كان أبو بكر رضي الله عنه مدنيا أو كان مكيا؟ أبدا يا أخي. طريقة واحدة، إلزم غرض هؤلاء، إلزم غرض هؤلاء، ودعك من هذه الطرق الضيقة العفنة التي في الحقيقة تودي بك إلى التفرق والتمزق. ولهذا المنهج السلفي منهج اجتماع آخذ بقال الله قال رسوله قال السلف الصالح. ما عندنا جماعة ننتمي إليه إلا هذه الجماعة وعليه، فهم يطبقون ما قالوا في كتابه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه وتعالى: ولتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار ما حصل وارتفعت الأصوات، قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني؟ ماذا قال؟ قال: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين حضوركم. فإذا كان يا إخواني انتبهوا إلى هذه النقطة اللطيفة، فإذا كان من رفع صوته بالمهاجرين ومن رفع صوته بالأنصار في غير محله كانت دعوته دعوة جاهلية، فكيف بمن دون الأنصار والمهاجرين؟ كيف بمن دون الأنصار والمهاجرين؟ المهاجرون الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن، الأنصار الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن. هل في جماعة من الجماعات مدحت في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم غير جماعة المسلمين المعروفة؟ هل في جماعة؟ هتلنا جماعة الإخوان ممدوحة، هتلنا مؤسس الإخوان ممدوح في القرآن وفي السنة، هتلنا جماعة التبليغ ممدوحة في القرآن أو في السنة باسمها المنتسبة إلى محمد إلياس، الذين يقولون نحن لا نتكلم في أربعة أمور: تحسبه مثلا يقول مثلا نحن لا نتكلم مثلا في أربعة أمور يعني قليلة صغيرة. انظر ماذا يقولون، يقولون نحن لا نتكلم في أربعة أمور. الأمر الأول أمراض الأمة، نحن لا نتكلم في أمراض الأمة، نقول ولذا صرتم مرضا في الأمة، أنتم من أمراض الأمة. لما قلتم لا نتكلم في أمراض الأمة، طب من الذي يتكلم في أمراض الأمة؟ ما يتكلم في أمراض الأمة أمثالكم؟ المفترض دعوة لا تتكلم في أمراض الأمة من الشرك ومن الفرقة ومن الانحراف ومن الابتداع وغير ذلك من الأشياء. إذن هذه الدعوة كيف تكون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ دعوة لا تتكلم في أمراض الأمة، ما نتكلم في إيش؟ إذا لم نتكلم في أمراض الأمة ماذا تكلمنا؟ نتكلم في إيش؟ الأمر الثاني قالوا نحن لا نتكلم في السياسة. لا نتكلم في السياسة؟ ليه؟ أليست السياسة من الدين؟ أليست السياسة من الدين؟ هي من الدين، فعلما تنحي السياسة عن الدين؟ أليس عندنا السياسة الشرعية؟ ألم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس عندنا في السنة كتب الإمارة والقضاء وكذا؟ الأمر الثالث قالوا لا، نحن لا نتكلم في الجماعات الإسلامية. طيب كيف تتكلمون وأنتم منهم؟ إذا أخذنا أتباعكم إلى جماعات أخرى قلتم لا 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 لا، لا تتركونا يا جماعتنا، يا جماعتنا لا تتركونا، خليكم معنا. طيب سأقول لك أنت مبتدع، هل تستطيع أن تثبت يا إخواني يا تبليغي، هل تستطيع أن تثبت أنك سلفي، أنك سني، أنك لست مبتدعا؟ ما الدليل؟ الأمر الرابع يقولون نحن لا نتكلم في القضايا الخلافية. كيف والقضايا الخلافية كثيرة جدا في الأمة، من يحرر هذا؟ على كل هي دعوة تقوم على العامية، ودعوة الإخوان وغيرها من الدعوات تقوم على الحزبية. فإذا هذه الجماعات لا ينتمى إليها، بل كل هذه الجماعات خالفت مراد الشريعة الإسلامية في قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا يا أخواني الدعوة إلى الجماعة الواحدة وعدم التفرق، هذه الدعوة بارك الله فيكم ليست دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي دعوة جميع الأنبياء، ولهذا سلفنا في التوحيد والاتباع والاجتماع سلفنا بهذا هم أنبياء الله ورسل الله. قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإننا لنعجب من بعض دعاة السلفيين الذين يقولون بأننا لسنا حزبيين، طيب كويس وبعدين، ولكننا نضع أصواتنا في البرلمانات وكذا الحزبيين، ولكننا نؤيد الدخول مع الحزبيين، ولكننا ندعو إلى الوقوف جنبا إلى جنب جوار الحزبيين حتى نطبق الشريعة. وهذه دعوة طبعا يستقطب بها كثيرا من الناس وعليه يدخل الكثير من الناس، مع أن هذه دعوة كلها دعوة ليست بصحيحة. أنت حزبي كيف تدعو إلى الوقوف بجوار الحزبيين؟ أنت حزبي، أنت لست بحزبي كيف تدعو إلى الوقوف بجوار السلفيين؟ أنت لست بحزبيين، أنت لست بحزبي كيف تدعو إلى وضع الصوت لهؤلاء الحزبيين؟ كيف تدعو هذا؟ دي واحدة. الأمر الثاني، هل رأيت الحزبيين يطبقون الشريعة؟ هل طبق الحزبيون الشريعة في المغرب؟ هل طبق الحزبيون الشريعة في تونس؟ هل طبق الحزبيون الشريعة في مصر؟ هل طبق الحزبيون الشريعة في أفغانستان؟ هل طبق الحزبيون الشريعة في ليبيا؟ هذه أمور فقط يستقطب بها الناس وهي في الحقيقة ليست بشيء. لهذا يا إخواني أطلت عليكم في الكلام، أقول معالم المنهج السلفي ترجع إلى ثلاث كلمات: الكلمة الأولى التوحيد، الكلمة الثانية الاتباع، الكلمة الثالثة الاجتماع. أعيد مرة ثانية معي: الكلمة الأولى التوحيد، الكلمة الثانية الاتباع، الكلمة الثالثة الاجتماع. هذه أصول معالم هذه الدعوة السلفية التي تقوم على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية وعدم التفرق. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم يا إخواني لهذه المعالم؟ تمحوروا حولها بارك الله فيكم، تمحوروا حولها ودرسوها جيدا، ودرسوها أمتكم ودرسوها إخوانكم، هذا بارك الله فيكم ينبغي أن ننتبه إليه ونتمحور حوله وأن نستفيد من علمائنا ومشايخنا الذين يدلون على ذلك. هذا ما أردت أن أقول في هذه الليلة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهل السنة بصدق ومن أهل الجماعة بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعطي المجال لو في بعض أسئلة في لمدة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة الأكثر.
بارك الله فيكم شيخنا على ما قدمتم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم يوم تلقونا.
آمين آمين.
شيخنا الأسئلة عندنا كثيرة، يعني لا أظن 9-10 دقائق.
يعني أنتم بقى كنتم تكتبون أسئلة ولا تسمعون؟
والله شيخ يعني في أسئلة على الشبكة، يعني في على
نعم نعم. طب أعطينا واستعن الله.
بارك الله فيكم، لا نريد أن نشق عليك.
بارك الله فيك، تفضل أعطينا ما عندك ويسر الله إن شاء الله بإذن الله.
شيخنا أول عندنا أسئلة فقهية وأسئلة عقدية، نبدأ ببعض الأسئلة. قال: ما حكم حلق العريبان شيخنا، وهل فيه خلاف بين أهل العلم؟
وما العريبان؟
هو العريبان هم أعلى الخدين،
يعني ما تحت العينين تماما.
نعم تحت العينين.
إذا كان فوق الوجنتين فوق العظمة لا بأس بأخذه، أما ما تحت العظمة التي أسفل العين لا يجوز أخذها وهي من اللحية. أما ما فوق العظمة مما يكون تحت الرموش مباشرة هذا لا بأس به.
بارك الله فيك.
نعم
شيخنا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أمرني ربي بهذا، فهل الأمر خاص به أم لجميع الأمة؟ وهل الأمر وجوب للاستحباب؟
الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه له وللأمة إلا إذا دل دليل على الاختصاص، وهذه الصيغة ليست دالة على الاختصاص. أمرني ربي ليست دالة على الاختصاص، أمرني ربي أي أمرني ربي وأمتي تابعة لي. دليل ذلك صيغ كثيرة ورد في هذا، مثل ما جاء مروى بن جرير قال: وأمرني ربي بإعفاء لحيتي، أمرني ربي بإعفاء لحيتي. ومعروف أن إعفاء اللحية ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو إلى الأمة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون من المسلمين، وهذا أمر أيضا للأمة كلها. فهذه الصيغة ليست دالة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر يكون على حسب ما ورد من أدلة أخرى، وإلا فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت كما أمرت. فهذا أمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فقط، وإنما أمر للأمة كلها أيضا بالاستقامة. فإذا هذه الصيغة دالة على عموم الأمة وإن وجه النبي بالخطاب. ولهذا العلماء يقولون عندنا دلالة الخطاب التي معناها مواجهة الخطاب، قد يواجه النبي بالخطاب صلى الله عليه وسلم ويكون الأمر عاما للأمة، وقد يواجه النبي بالخطاب ويكون الأمر خاصا به. من أدلة ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. يا أيها النبي هذا مفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم نودي ووجه بالخطاب يا أيها النبي، كان المقتضي يا أيها النبي إذا طلقت نساءك، لكن قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فكان الأمر عاما للأمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه بالخطاب. يا أيها النبي اتق الله وجه بالخطاب، لكن الأمر بالتقوى لعموم الأمة. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يواجه بالخطاب ويؤمر بالفضيلة فليس هذا دلل على اختصاصه بل على شرف المأمور به، لأنه كلما عظم المأمور به عظم من وجه به وإن كان يتناول الأمر إلى غيره. هذه القاعدة انتبهوا إليها، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بيان تشريف شيء عظم به من يواجه بالخطاب. ولهذا لما كانت أحكام الطلاق أحكاما عظيمة وجه النبي صلى الله عليه وسلم بها، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإذا كان الأمر عظيما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقل الأمر إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل الأمر الوجوب أو الاستحباب، هذا خلاف بين الأصوليين، وجماهير الأصوليين على أن الأمر للوجوب إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك من الإباحة أو من الندب، لكن الأصل في الأمر هو الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل هذا على أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، والنبي جعل القرينة هنا ما هي؟ المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي. نعم، فإذا الأمر للوجوب إلا إذا دلت القرينة على أنه ليس وجوب بل هو الندب، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فلمن شاء قرينة تخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا، كيف نخرج يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني قوله أنه أخذ كفا من ماء وجعله أسفل ذقنه وخلل به لحيته وقال أمرني ربي بهذا، أين الصارف على إلى الاستحباب؟
الصارف أنه بارك الله فيك ورد الأمر بغسل الوجه، والعلماء متفقون على أن الآية دلت على الوجوب فيما ذكرت، أضف إلى ذلك أمرين الأربعة الواردة في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الواحدة وأيديكم إلى المرافق ثنتين وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم فتضمنت قراءة الفتح غسل الرجلين وقراءة الجر مسح الرجلين مع الترتيب كما ذكر الله، لأنه أدخل ممسوحا بين المغسولات، وهذا على خلاف عادة العرب في كلامهم، وما أدخله إلا لعلة الترتيب والموالاة لأن الانقطاع صارف. هذه الستة هي فروض الوضوء. أما إذا الواجب علينا غسل الوجه، لهذا فاللحية على قسمين: لحية تمنع وصول الماء إلى البشرة، لحية كثة ما يمكن تصل أنت إلى البشرة عن طريقها، فهذه يكتفى بالتخليل ولا يجب على الإنسان حينئذ أن يوصل الماء إلى البشرة بشرة الوجه، لأن ذلك يشق عليه جدا والمشقة تجلب التيسير. الثانية لحية خفيفة، هذه لحية الخفيفة يمكن إيصال ماء إلى بشرة، فيتعين علينا إذا التخليل تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. إن كانت اللحية خفيفة بحيث يصل الماء إلى بشرة وجب التخليل، وإذا كانت اللحية خفيفة كثيفة بحيث لا يمكن إيصال ماء البشرة كان التخليل سنة. وعلي أمرت بالتخليل يحتمل الأمر الوجوب إذا كانت لحيته خفيفة، ويحتمل الاستحباب إذا كانت لحيته كثيفة، لأن التخليل داخل في حد الوجه، فإن كانت خفيفة دخل في الحد الواجب، وإن كانت كثيفة دخلت في الحد المستحب.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا في نفس الموضوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هل هو واجب أو مستحب؟
مستحب.
طيب كيف يعني نخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا ومنها قال أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة؟
نعم، لأن هذا من الهيئات ومن الأداب. فالأمر إذا كان الهيئة والأدب فهو عند جماهير أهل العلم على الندب وليس على الوجوب.
ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك يعني عند كل وضوء أو مع كل وضوء؟ هل يستاك أثناء وضوءه يعني لما يتمضمض أو لما ينتهي من الوضوء؟
هذا كله واسع. العلماء قالوا إما أن يكون قبل الوضوء وإما أن يكون مع المضمضة وإما أن يكون بعده، لأن المعية ليست لها حد معين، قد فما كان قبل فهي معية وما بعد فهي معية وما أثناء فهي معية، فالأمر في ذلك واسع.
بارك الله فيكم شيخنا.
نعم
شيخنا، هل يجوز المسح على النعلين؟ هل يجوز المسح على النعلين إذا لبس النعل على خفه أو على جواره؟
نعم لا يجوز المسح على النعلين منفصلتين، ولكن إذا كان لابسا الخف فيمسح على الخف. فإذا كان الخف داخل النعلين فإذا كان لا يصل المسح إلى الخفين لأن ظاهر النعلين قد حجب فلا يصح المسح، لأنه يكون مسحا على النعلين لا على الخفين. أما إذا كان يصل المسح إلى أعالي الخفين مع النعلين فهذا مسح، لأنه ليس باللازم أن تستوعب جميع ظاهر الخفين.
شيخنا بارك الله فيكم، الإشكال أن الشيخ الألباني حسن حديث الأثر عن علي أنه مسح على نعليه،
هذا أورده بعض أصحاب السنن وما في إشكال من جهة صحته، لكن قالوا هذا شاذ لأن قد يصح ويحسن من جهة السند لكن لا يصح من جهة المتن، لأن المسح ورد على الخفين والخفان لهما الأوصاف المعينة، ولهذا العلماء تكلموا في الخف المخرق الذي هو أفضل من النعلين وأحكم من النعلين، ومع ذلك فإن العلماء اختلفوا في مسألة الخف المخرق لما بني عندهم أنه لابد من المسح على الخفين الموصوفين، فلهذا وقع نزاع أيضا في مسح على الجوربين. منهم من يقول لا يمسح على الجوربين لأن الجوربين ما يصلان إلى وصف الخفين ولا يمكن للإنسان أن يستقل بالمشي فيهما بخلاف الخفين، وإن كان الراجح في هذا كله جواز المسح على الخف المخرق وجواز المسح على الجوربين. لكن أنا أقول هذا ليه؟ أقول هذا لأن هذا أحكم من النعلين، فإذا لم يجوز إذا وقع النزاع في هذا فكيف بالنعلين؟ فحديث النعلين حديث شاذ وإن حسن من جهة السند. نعم
شيخنا، هذا أخ يسأل يقول بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم
آمين
الإسلام والمسلمين
آمين.
قال أن في هذه الفترة الأخيرة ابتلي الناس في تونس بما سمي بالتوراة، وقد اختلطت المعاني والمضامين عند الناس واشتد الصراع بين الحق والباطل، وقد شاع في المجتمع النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يعني بشدة بأسلوب شديد دون الرجوع إلى العلماء الربانيين، ولا يخفى عليكم أن هذا ما يريده يعني أعداء السلفية من العلمانيين والليبراليين والحركيين.
نعم.
ويقولون يعني يتهمون السلفية وينسبون إليها هذه الأعمال.
نعم.
فما توجيهكم بارك الله فيكم شيخنا؟
توجيهي بارك الله فيكم أن الذي وقع في تونس الآن هو الذي وقع في مصر هو الذي وقع في المغرب، لقد كانوا يحلمون بالحرية فلما حصل نوع من ذلك فرحوا بذلك، وإنما هي الحقيقة إباحية وليست حرية، أو لو سميناها حرية فإننا نقول إنها حرية لكل الاتجاهات وهذا ما لا نرضاه. فنحن لا نطالب بحرية لمنهج التكفير، ونحن لا نطالب بحرية لمنهج الجهاد الذي هو الإفساد، ونحن لا نطالب بحرية إلى للمناهج الحزبية، إنما نطالب بإطلاق الحرية في الدعوة الله سبحانه وتعالى للمنهج السلفي المنضبط على الأصول الكتاب والسنة ومنهج سلفي الأمة. فلما حصل مثل هذا التوسع الحقيقة صار كل يدعو على طريقة الصوفية، دعوا التكفيريون دعوا كل يدعو الآن، وتخبط المجتمع تخبطا شديدا جدا وتبينت الطرق، ولهذا نحن نقول إن المرحلة القادمة سوف تشهد احتداما بين هذه الاتجاهات، لأن كل اتجاه سيحاول إثبات نفسه حتى مع الساسة، ولهذا الساسة قد يفرحون بهذا التفرق لأنه سوف ينهي بعضهم على بعض وسوف يعقد المجتمع من طريقتهم، لأن المجتمع يحتار هل يتبع المنهج الإخواني، هل يتبع المنهج التكفيري، هل يتبع المنهج الصوفي، هل يتبع المنهج الأشعري، هل يتبع المنهج الرافضي الشيعي، هل يتبع المنهج كذا. فإذا صار هذا التفرق والتمزق مما يجنيه العلمانيون والليبراليون وسوف يحصدون حصادها بعد ذلك، ولهذا إدخال هؤلاء في السياسة وإدخال هؤلاء في مثل هذه الأمور إنما هو بقصد استدراجهم حتى يقع الاحتدام بينهم وبين الناس. أنا أقول كل هذا من الأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة، وعليه أنا أدعو إخواننا السلفيين في كل مكان ألا يتأثروا بهذه المتغيرات وأن يثبتوا على منهجهم وطريقتهم وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبرفق يجمعون بين البصيرة وبين الرفق. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجددهم بالتي أحسن، ولا يلتفتوا لهذه الجماعات ولا إلى هذه الفرق ولا يشتد أيضا على الناس، لأن الناس الحقيقة السنة بعيدة عنهم منذ دهر بعيد. السنة يشعرون، نحن نشعر بالغربة بين من المنتسبين إلى الحق الإسلامي، نحن نشعر بغربة للسنة في السنة الآن بينهم فضلا عن العوام. لهذا احنا بنقول لا نتأثر بمثل هذه الأشياء ولا نلتفت إلى أمثال هؤلاء الذين يغلظون أو أمثال هؤلاء الذين يسيئون إلى الدعوة، ونحن كدعوة سلفية نقوم على منهاج النبوة ليست حزبية ولا كذا، وإنما نحن على طريقة السلف وعلى منهج السلف. نحن ينبغي أن نقوم على أصلين، الأصل الأول العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندعو على علم، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة. الأمر الثاني الرفق في الدعوة، الرفق، فما كان الرفق في شيء إلى زانه، ولهذا بوب البخاري في صحيح قال باب الرفق في الأمر كله، وبوب البخاري في كتاب العلم أيضا باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم الناس فلا يدركونه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لأنه خشي ألا يفهم الناس ذلك، فقال النبي حديث عائشة الوارث الصحيحين لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم. فيكون عندنا رفق إخواني مع العلم والبصيرة ولا نلتفت إلى غيرنا. نعم
بارك الله فيكم شيخ. امرأة أفطرت أياما من رمضان بسبب يعني الرضاعة، كانت ترضع ولدها مع العلم أنها كانت تعتقد وتدين الله بأن المرضع وغيرها يعني تطعم عن كل يوم مسكين ولا تصوم، والآن يعني عدلت عن هذا الرأي إلى رأي آخر وهو القضاء، فهل يجوز لها أن تقضي ما أفطرت؟
يعني هي إلى الآن ما أطعمت عن هذه الأيام الأولى.
نعم وعدلت إلى القول الآخر.
نعم نعم، وهو الصواب إن شاء الله أنها تقضي، لأن الصواب أن الحامل والمرضع تلحقان بالمريض، وقال سبحانه وتعالى في المريض فعدة من أيام أخر، وهو قول من أربعة أقوال هو أصحها إن شاء الله، هو الذي كان يفتي به مشايخنا وعلماؤنا ابن باز رحمه الله تعالى والعثيمين وغيرهما. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول الأخ كيف يمكن التخلص من الشكوك والوساوس التي تصيب القلب أحيانا وهل يؤاخذ عليها؟
إن كانت تهجم عليه بحيث لا يمكن أن يدفعها فهو لا يؤاخذ عليها إن شاء الله، لأن هذه الوساوس يجدها الإنسان، والصحابة قد اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في صدورهم أشياء عظيمة، فلو يقول أحدهم لأن أخر من السماء حتى أصير كالفحمة فأحرق حتى أصير كالفحمة أحب إلي من أن أتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. وأيضا قال النبي في الصحيح لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجدتم ذلك فانتهوا أو فاستعيدوا بالله من الشيطان الرجيم، وفي رواية قل آمنت بالله ورسوله. فالإنسان يعالج هذا بالذكر نقول آمنت بالله ورسوله، أعالج هذا بالدفع فلا أستمر مع هذه الوساوس. الأمر الثالث أعالج ذلك بالاطلاع والعلم والقراءة، لأن الوساوس إنما تهجم في لحظات الفراغ، فأكون في حلق العلم، أكون مع الكتب، أكون مع الجماعة، كل هذا يؤدي إلى فرض الوساوس إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخ.
فيكم. نعم.
يقول السائل من تونس: السلام عليكم شيخنا، إني أحبك في الله. السؤال: ما هي السنة التركية مع ذكر بعض الأمثلة منها؟ وهل احتفال مولد النبي الشريف أن يدخل فيها؟
أي نعم، أحبه الله الذي أحببنا فيه. وأقول السنة التركية فيها تفصيل، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، وهو على قسمين: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المقتضي، والثاني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي. الأول: ما تركه مع عدم وجود المقتضي، مثل مثلا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قتل المرتدين، ما ورد النبي قتل المرتدين، أصلا ما في مرتدين كانوا في عهده. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الدواوين، أصلا ما كان يحتاج إلى الدواوين. مثلا ما جمع النبي المصحف في كتاب واحد، أصلا ما كان القرآن ينزل. ده اسمه ترك مع عدم وجود المقتضي، وهذا إذا وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به طالما أنه لا يعارض الشريعة. فقد قاتل أبو بكر المرتدين وجمع عثمان المصحف، وكل ذلك لم ينكر عليهم. فإن قيل لم يفعله النبي، نقول عدم وجود المقتضي. طيب، القسم الثاني: يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي، وهذا على قسمين. ما تركه النبي مع وجود المقتضي وحصل مانع أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ترك، ومثاله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع بالصحابة على صلاة التراويح دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الاجتماع على ذلك، علل ذلك بقوله: أخشى أن تفرض عليكم، لولا أن خشيت أن تفرض عليكم. القسم الثاني من القسم الثاني، أو الحالة الثانية من القسم الثاني، أو الصورة الثانية من القسم الثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي ولا منع يمنعه أصلا، كترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذانين، للأذان في العيدين وللأذان في الكسوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان للعيدين مع وجود المقتضي، ألا وهو دعوة الناس إلى العيدين، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع من أن يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه، فدل هذا على أن ترك ذلك من التعبد. طيب، إذا تبين لنا هذه الأقسام: القسم الأول الذي هو ترك مع عدم وجود المقتضى، فيكون فعله بعد ذلك بدعة ولا سنة؟ ليس بدعة، بل هو مباح، أمر مباح. طيب، ليه؟ لعدم وجود المقتضى. الحالة الثانية: مع وجود المقتضي ووجد مانع أشار إليه النبي. طيب، إذا زال هذا المانع كان الأمر سنة، كإيه؟ كصلاة التراويح جماعة. نحن الآن نصلي صلاة التراويح جماعة في كل الأيام. طيب، النبي ما تركها، ما صلىها جماعة؟ لأنه ترك الاجتماع خشية أن تفرض، وهذه العلة قد زالت بعد موته صلى الله عليه وسلم. طيب، القسم الثاني إنه ترك مع وجود المقتضي، ما كان هناك مانع زي الأذان، للعيدين. طيب، فمن فعله كان مبتدعا. يبقى المقصود بالابتداع الحالة الأولى من القسم الثاني، ألا وهي أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانعدام المانع. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا.
يسأل الأخ: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم
من حسن إسلام المرء تركه ما يعني؟
من حسن إسلام المرء إيش؟
تركه ما يعني؟
يسأل عن، يقول إيش سؤال أعتني؟
يسأل عن معنى الحديث.
يعني من حسن إسلام المرء وكماله وتأدبه وأخذه بالآداب ألا يتدخل في شيء لا يخصه، لأن هذا من التطفل، وإنما يعنى بما ينتفع به فقط. أما ما لا ينتفع به ولا يكون متعلقا به فترك ذلك هو الأولى، لأن الإنسان ينبغي أن ينشغل بحاله، ما ينشغل بالآخرين، ينشغل بحاله، وأنا أظن الواحد فينا لو انشغل بحاله 24 ساعة في اليوم لما كفى، فكيف بقى إذا أضاف إلى ذلك الانشغال بالآخرين؟ فمن حسن سم المرء تركوه ما لا ينتفع به، تركوه ما لا يعنيه، تركوه ما لا يترتب عليه فائدة، تركوه ما لا يتعلق بالتكليف، تركوه ما لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هل هناك خلاف في العذر بالجهل؟
مسألة العذر بالجهل إن شاء الله تبعونا فيها يوم السبت القادم أو الأحد أو الاثنين في الدورة التي سنقيمها بإذن الله، وسنفصل فيها القول بإسهاب إن شاء الله. لكن في الجملة فإننا نقول مسألة العذر بالجهل لا يقال بالعذر بالجهل بإطلاق، ولا يقال بعدم العذر بالجهل بإطلاق، بل هناك مواضع يعذر فيها الإنسان بجهله وأحوال، وهناك مواضع لا يعذر فيها الإنسان بجهله. ولهذا لابد أن نفصل بين مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة لم يقع فيها الخلاف عند العلماء، وهي مسألة الجهل أصلا هل هو مانع من الموانع، عارض من العوارض في إسقاط الحكم على المعين أم لا. احنا عندنا في إسقاط الحكم على المعين لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فمن الشروط العلم ومن الموانع الجهل. هل يفرق بين مسائل العقيدة وغيرها؟ لا، المسائل الوحيدة. هل يفرق بين عصر دون عصر؟ لا، واحد. لهذا نحن نقول الجهل عارض ومانع من إسقاط الحكم على المعين. المسألة الثانية تحقيق المناص هذا، هل وهو إسقاط الحكم على المعين، هل المعين هذا يعذر أو لا يعذر؟ هذا في تفصيل، قد يعذر وقد لا يعذر على حسب الضار، على حسب المسألة من جهة الخفاء ومن جهة الظهور، على حسب الشخص من جهة العلم والجهل، على حسب أمور كثيرة تتحكم في هذه المسألة. وعليه فإننا نقول خلاصة الكلام هو خط واحد يحتاج لتفصيل طويل سنبينه إن شاء الله، ستجدون إن شاء الله في الدورة القادمة، ألا وهو العذر بالجهل من الدين في الاعتقاد وفي العبادة وفي كل شيء بشرطه، بشرطه، أي إذا توافر شرط الإعذار. ففرق بين شخص تتحرك نفسه لطلب الهدى ويسعى جاهدا لطلب الهدى ويسعى لمعرفة الدين ويسعى لكذا، ولكن لم يسمع عن مخالفة معينة، لم يسمع عنها مع تحرك لطلب الهدى ومع إرادته الحق ومع اطلاع الله عز وجل على قلبه أنه لو علم هذا الحق لالتزمه، ثم إنه فعل هذا الأمر ولم يعلم حكم الله عز وجل فيه، فهذا معذور كما حصل كثيرا جدا في عمر أمة الإسلام. معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، والجواري غنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا وفينا نبي يعلم ما في غد وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكفرهم. وفرق بين شخص آخر بقى عاند أعرض عنده شبهات، تقول له هذا يقول لك لا 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 أنتم ما تعرفون شيئا، نحن عندنا علماءنا، نحن عندنا كذا، فمثل هذا لا يعذر، مثل هذا لا يعذر. فالمعرض لا يعذر والمعاند لا يعذر، إنما من الذي يعذر؟ المقبل الذي يبحث عن الحق ويتحرى الحق ويسعى إليه ولكنه ما سمع عن المخالفة، ما عرفها أصلا، ما عرف أن هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في صحيح مسلم حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال يدرس الإسلام كوشو الثوب حتى لا يعلم الناس ما، ثم يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، وإنما يقولون لا إله إلا الله، ويقول أدركنا أبانا على ذلك. فقال صلة ابن أشيم فما تنفعهم لا إله إلا الله، وأعاد مرتين، فقال حذيفة بل تنفعهم بل تنفعهم. ليش؟ لأن هؤلاء ما عندهم إلا لا إله إلا الله، هذا هو الإسلام عندهم. لماذا لا يحسبون على الصلاة؟ ما عرفوها يا أخي، ما بلغتهم الصلاة، ما عرفوا على الصيام، ما عرفوا. أما من يوجد في المجتمع المسلم ويعرف هذه الأشياء ثم يعرض عن التعلم هذا لا عذر له. وعرف أننا نقول العذر بالجهل معتبر إذا تحقق شرطه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا هل نكتفي في زماننا هذا من التحذير المجمل دون ذكر الأسماء، أم لابد من ذكر أسماء المخالفين حتى يحذرهم الناس؟
لازم من ذكر أسمائهم يا أخي، لازم من ذكر أسمائهم، ولكن هذه مواضع رعى في مصلحة مفسدة، بمعنى ان قد مثلا تذكر اسم الان يهدم لك دعوتك مثلا، او انت ضعيف لو ذكرت تعرضت لبلاء او كذا، يعني لابد من ذكر الاسماء، لابد من التحذير بالاسم. السلف حذروا من الاسماء، وحذروا من الجماعات، وحذروا من الفرق. لكن في بعض الموضع مثلا اليوم مثلا او في هذا المجلس او امام هذا الشخص بالذات ممكن يفتن بالاسم، فأقدم له المنهج واجعله هو الذي يخبر بالاسم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان قال لعائشة إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل الرجل أحسن له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وألان له الكلام، وما وجهه بهذا؟ ليه؟ لأن المصلحة كانت تقتضي هذا الأمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين من أجل مصلحة، قتلهم من أجل مصلحة. فيبقى ترك الاسم بعض الأحيان من أجل مصلحة لا ضير، لا ضير، ولكن الأصل لا، لابد أن نسمي، ولابد حتى يحضر الناس ذلك هؤلاء. لأن إذا ما سمينا من الذي يسمي؟ نجيب أحمد بن حنبل يسميهم، ولا نجيب ابن تيمية يسميهم؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يسأل أخ من المغرب يقول ما ردكم على من يدعي أن المغراوي يعني رجع وتاب من أخطائه، وما نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
والله أنا بالنسبة للشيخ المغراوي أنا ما زلت أجمع فيه كلاما إلى الآن، فلعلنا إن شاء الله نجيب بعد ذلك عن هذا السؤال حتى أجمع، لأن ما أحب أن أتكلم إلا بعلم شامل أتدين الله عز وجل به. فأنا الحقيقة أجمع حول الرجل، وأسأل الله عز وجل إن شاء الله أن يكون هذا سريعا بإذن الله.
شيخنا بارك الله فيكم، المبتدع هل يرد جميع عمله أم يرد العمل الذي ابتدع فيه؟ لأن بعض أهل العلم يقول أن الخوارج كانت عندهم بدعة، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يقرؤون القرآن وعندهم صلاة، ولكن مع هذا يمرقون من الدين كما يقول سهم من الرمية، لم تنفعهم الأعمال الصالحة.
نعم، شوف يا أخي أنا سأعطيك قاعدة طيبة إن شاء الله تنتفع بها وإخوانك بإذن الله. الحقيقة أن مسألة المبتدعة هذه مسألة حصل فيها اختلاط عند كثير من الناس. بعض الناس يقول ما نأخذ منهم شيء، وبعض الناس يقول نأخذ منهم أشياء، بعض الناس يقول كذا، بعض الناس يقول كذا، أتلقى العلم عنهم إذا كان عنده بعض العلوم ينتفع بها، بعض الناس يقول لا لا تسلم عليهم. فما هو يا أخي الجواب في هذا كله؟ أنا أرجو أن ننتبه لهذه المسألة. نحن إذا جمعنا النصوص وجمعنا عمل السلف الصالح في مسألة التعامل مع المبتدع وجدناها لا تخرج عن أربعة أقسام. الأول تلقي العلم عن المبتدع، الثاني قبول رواية المبتدع هل تقبل أو لا، الثالث الثناء على المبتدع هل أثنى عليه ولا لا، الرابع قبول الحق إذا صدر من المبتدع هل أقبل الحق منه أو لا أقبال. هذه أربعة أمور. نأخذ الأول قبول رواية المبتدع، هل تقبل رواية المبتدع أم لا، على التفصيل المعروف عند أهل العلم. أهل العلم قالوا كما ألمح ذلك ابن حجر وغيره من الأئمة في هذا الباب، ألمحوا إلى الآتي: إذا كانت البدعة مكفرة فلا تقبل رواية المبتدع، لأن لا تقبل رواية الكافر أصلا، الكافر ليس من أهل الأداء. أما إذا كان بدعة هذا الرجل غير مكثرة تنازع فيها هل نقبل روايته أم لا نقبل روايته، رواية المبتدع نقبل رواية غير من مبتدع بدعة ليست مكثرة ولا ما نقبل، على نزاع. ومن جوز قال شريطة أن لا تكون، نقبل الرواية، شريطة أن لا تكون البدعة الذي يبتدعها تتعلق الرواية بها، فإن تعلقت الرواية ببدعته لا ما نقبل، لأننا لا نأمن من هذا الرجل وعليه. فإذا بالنسبة لرواية المبتدع يقال أولا إذا كانت مكثرة لا تقبل، ثانيا إذا كانت غير مكثرة ففيها التفصيل أو فيها الخلاف عند أهل العلم، منهم من ردها ومنهم من قبلها بشروطه. وكل هذا في الرواية ليه؟ لأن الرواية متعلقة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنخشى نحن نرد بعض الناس في بدعهم البدع الخفيفة أو البدع كذا، فبذلك نكون قد رددنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جرى عمل أصحاب الصحاح والسنن، فقد وجدت عندهم بعض الروايات عن الخوارج من اتهم بهذا ومن اتهم بالقدر ومن اتهم بالتشيع الخفيف، قبلت هذه الرواية ليه؟ مع طبعا توافر الشروط الأخرى. ليه؟ لأن جناب الرواية مهم جدا، ولهذا لم يردوا رواية المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة، وإذا لم تكن بدعته، وإذا لم يكن راويا ما يدعم بدعته أو ما يتعلق ببدعته. هذا بالنسبة لقبول الرواية. العلماء استثنوا قبول الرواية لاتصالها بالرواية على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اثنين، الثناء على المبتدع باطل، المبتدع لا يثنى عليه، المبتدع يحكم عليه. ولو كان عند المبتدع بقى ايش جميع الفضائل بقى والاعمال من الطاعات والعبادة والبكاء والخاشية وكذا، كل هذا لا اقول فيه شيئا، اقول هذا الرجل مبتدع. ما اقول هذا الرجل مبتدع عابد، ما اقول هذا الرجل مبتدع عالم، ما اقول هذا الرجل مبتدع منفق، هذا لا تجد قط في كتب السلف. وعليه يمنع مسألة الموزنات هذه أبدا، تمنع معهم، يقال اذكر حسناته وسيئاته، هذا تمنع مطلقا. ليه يا أخواني؟ لأنه الحكم إنما يعطى للرجل إن كان من السنة قل سني سلفي، إن كان من أهل البدع يقال مبتدع، لأنك لو ذكرت سجاياه قد يتشربها القلب قلوب الناس فيهون عند الناس بدعتهم. ولهذا إذا رجعنا إلى كتب الجرح والتعديل لا نجد فيه الثناء على المبتدعة قط. لكن قد يقول قائل، لكن يا شيخ احنا اذا طلعنا التراجم الان وجدنا مثلا انه بعض الناس من هؤلاء تذكر مثلا عبادته ما تذكر كذا وكذا، مثل مثلا عمرو بن عبيد هو رأس الاعتزال، ولكن ذكر عن عمرو بن عبيد انه كان رأس مثلا من رؤوس العبادة، حتى كان يقال كل الناس يبتغي صيد الا عمرو بن عبيد، ومثلا وصل ابن عطاء كان في العلم كذا وكذا وكذا. طيب، ألا يناقض هذا الكلام الذي تقولها أنت الآن؟ أقول لا يا أخي، لا يناقض هذا، لأنه فرق بين، وأرجو انتباه لهذه المسألة، فرق بين الترجمة والحكم، فرق بين الترجمة والحكم. أما الترجمة فهذه تقوم على استيعاب كل ما اتصل بالرجل، إيه كان عابد، كان في أول حياتي كذا، كان كذا، ألف، صنف، أنفق، كل ما يتصل بحياتي، هذه الترجمة. أما الحكم فإنه يتعلق بالقبول أو الرد. لهذا تجد السلف في التراجم قد يسهب ويذكر كل ما للرجل، ما له وما عليه في التراجم، أما في ما يتعلق بالحكم فإنه يحكم على الرجل بما يستحقه. مبتدع يبقى مبتدع، ما أقول مبتدع منفق أو مبتدع مصلي أو مبتدع كذا، بل العلماء حذروا من هذا جدا. ولهذا نجد الأجرّي في الشريعة رحمه الله تعالى لما ذكر الكلام عن الخوارج قال: ولا يغرنك تعبد هؤلاء وكذا، ولا تغترن برجل ظهرت لك منه عبادة أو كذا أو كذا إلى آخره. ما نغتر بهذا، وإنما ذكر النبي هذا ليه صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضد هذا أقوام كذا. هذا ترجمة، هذا توصيف. إنما حكم النبي ما هو؟ حكم النبي يمرقون من الدين، حكم النبي إن في القتل من أجرا، حكم النبي هو شر القتل تحت أديم السماء. هذه المسألة الثانية أرجو الانتباه إليها، ألا وهي الثناء على المبتدع. الثناء على المبتدع ما يجوز أبدا، ولكن يحذر ولو كان من أعبد الناس. ولهذا البربري رحمه الله تعالى ذكر عن يونس بن عبيد إمام السنة أنه لما وصل أن ولده كان يخرج من عند عمرو بن عبيد، فأخذه وقال: يا بني، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. والحسن بن صالح ترجم له الذهبي وكذا، وكان على علم وكان على دراية، لكن كان عند بدعة الخروج على أئمة الجور. سفيان الثوري رحمه الله تعالى وكان من أعبد الناس الحسن بن صالح، حتى يقول جليس له قال: الحسن بن صالح صاحبته 20 سنة فما سمعته ذكر الدنيا قط. ومع ذلك ما الذي جرى؟ ومع ذلك قال سفيان الثوري لما دخل عليه فوجده يصلي أخذ عليه وتحول وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. ده الأمر الثاني اللي هو الثناء على المبتدع. الأمر الثالث ألا وهو القبول الحق من المبتدع. هل لو جاءنا حق من المبتدع أقبل ولا أرده؟ الجواب نقبل الحق من اليهودي ونقبل حق من النصراني ونقبل حق من الشيطان. لو جاءنا بشيء من الشريعة قلنا صدقت في هذا وأنت كذوب، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين صدقك وهو كذوب، لأنه جاء بحق. وأيضا ما جاء في بسند صحيح في حديث الرجل اليهودي لما قال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فدل هذا على إيش يا إخواني؟ على أن الحق يقبل من أي أحد. الآن مثلا لو جاءني حق عن يهودي قالت اليهود اتبع محمد بن عبد الله، نقول هذا إيه؟ نقول لا نقبل لأنه جاء من اليهود؟ لا، ويستدلون على ذلك مما جاء في القرآن من قول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب ما قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا قال ولم نأمرهم بها، إنما قال سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأبطل إيش؟ أبطل قولهم إن الله يأمر بالفحشاء، وقبل قولهم إيش؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال سبحانه قل أمر ربي بالقسط، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. لم ينكر هذا، ليش؟ لأنهم فعلا وجدوا عليها آباءهم. طيب والثانية والله أمرنا بها، فأبطل ذلك لأن الله ما يأمر بالفحشاء، فقال قل أمر ربي بالقسط. طيب الأمر الرابع قبول العلم، التلقي عن المبتدع. هل نتلقى عن المبتدع؟ نقول لا تسلم عن المبتدع، كيف تتلقى عنه؟ فالسلف يمنعون السلام، يمنعون الزيارة، يمنعون العيادة، فكيف تتلقى عنه؟ إذا عندنا الآن كم أمر؟ كم أمر الآن؟ أربعة أمور. الأمر الأول التلقى عن المبتدع لا يجوز، الثناء على المبتدع لا يجوز، قبول الحق من المبتدع يجب قبول الحق لأن الحق دليل ينبغي أن نقبله، قبول رواية المبتدع فيها تفصيل، إن كانت بدعة مكفرة فلا يقبل تقبلة بإجماع، إن كانت غير مكفرة فهي خلاف بين أهل العلم، ومن جوزها جوزها إذا لم تكن بدعته داعية إلى ذلك. بهذا التفصيل يجتمع لنا كل ما تعلق بهذا الباب. يبقى يجي واحد مثلا فلان عنده حسنة سيادة الشيخ، هل ممكن نذكرها؟ يبقى ندخلها في أي حالة؟ نقول إذا كان مبتدع احنا ما نذكر له شيئا أبدا، نذكر الحكم فقط، في التراجم ترجم لكن في الحكم لا. أما إذا كان رجل أهل سنة ابن خزيمة مثلا عنده في حديث الصورة زلة، نقول مبتدع ضال خارج عن السنة؟ لا، نقول إمام سنة وإنما ذكرت لي عنده. طيب أتلقى عن مبتدع؟ إياك، احذر. طيب يا شيخ عنده نحو وصرف وعنده كذا، نقول يا رجل لا تنح نحوه ولا وانصرف عنه ولا تأخذ صرفه، انصرف عنه. يقول طيب يا شيخ أنا بالنسبة لي مصاحبتي، نقول لا يجوز أن تصاحبه، يعني ما أجتمع معه، تجتمع معه لإقامة الحجة عليه للإنكار عليه، إنما تجتمع معه لتكون جليسا ومؤكلا ومشاربا. الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أظن يا أخي الفاضل بهذا نكون قد استوعبنا يعني هذا الأمر، وأظن أنك أرهقتني الليلة، ولكننا احتسب هذا الإرهاق إن شاء الله عند الله عز وجل، وأسأل الله أن تكونوا قد دفعتم بهذا جميعا إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا بعلمكم ونستسمحكم لأننا حقا يعني أخذنا كثير من وقتكم، وسمعنا أن والدتكم شيخ يعني
أيوة والله،
فنسأل الله عز وجل أن يعافيها ويمتعها بالصحة.
آمين. والوالد شوف أنا أريد صواريخ ألمانية إلى الأراضي المصرية بالشفاء العاجل إن شاء الله.
أسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، نستودعكم الله لا تضيعوا.
الأسئلة ليش على
الغرفة والنسبيك؟ طيب احنا ايضا اخوانا لو مع الغرفة نعطيهم 5 دقائق فقط، ولعلكم تتابعونا ايضا معنا اسئلة الغرفة حتى نعطيهم ايضا يعني شيئا على طرف اللسان. وتابع معنا، تابع معنا.
انا قرأت عليك بعد الاسئلة من الغرفة شيخنا،
طيب خلاص نعطيهم فقط 5 دقائق فقط عشان ما يزعلوش مننا. يقول هل يمنع المبتدع من حضور دروس مشايخ السنة؟ لا يا رجل، هاتوا بتعلموا يا رجل، يأتون يتعلمون. لكن إذا كان يأتون للتشويش ويأتون للإفساد ويستقطبون الناس من هنا وهنا ويدخلون على الغرف ويجعلون الرسائل الخاصة من أجل التشويش، امنع اطرد. لكن إذا اللي عنده إرادة تعلم ويجي يتعلم من مشايخ السنة على عينه وعلى الرأس، ويستفسر من الشيخ على عينه وعلى الرأس. لكن هناك أصحاب أغراض سيئة يدخلون على الغرف ويستغلون الدرس ويرسلون هنا وهناك، وهذه الأشياء ما تقبل أبدا. هؤلاء يطردون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. فإذا كان هذا من أكل ثوما أو بصلا اعتزل مسجدنا، فكيف بالذي يأتي بشبهاته وإغراءاته؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك فيكم، من أريد نصيحة من فضيلتكم، إذا كررنا خطأ للشيخ الفلاني أكثر من مرة بيننا كطلبة علم، هل نقع في غيبة؟ إذا كان هذا للنفع، إذا كان واحد ما يعرف هذا فعرفتموه، إذا كان هذا من باب زيادة الأدلة، يعني فلان عنده أدلة الدليل اليوم زائد من أخطاء هذا الفلاني مثلا، فلا بأس. أما لغير هذا فأرجو ألا يعني ننشغل بهذا الأمر، لأن الأمر يا إخواني على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل فإنه يقدر بقدره. يقول ممكن نسأل شيخنا عن على من تحمل هذه الدماء التي حدثت في مصر ليلة أمس، أليست على مشايخ الضلال؟ كل من تسبب في هذه الدماء التي صارت رخيصة عند الناس، كل من تسبب في هذه الدماء يتحمل نصيبها. أصحاب الثورات وأصحاب المظاهرات والذين خرجوا على السلاطين، الذين خرجوا عليهم وأدوا إلى هذا، وهذا الذي قالوا أئمة السنة، قالوا ما حصل خروجنا على السلطان قط إلا كان ما بعده من شر أعظم ما كان قبله، سواء بقى قالوا هذا من النظام ومن خطط النظام أو كذا، نقول من النظام أو غير النظام، هذا فساد حصل. فكل من تسبب في هذا الأمر من الفتاوى الضالة ومن انحراف المجتمع عن طريق السنة وسبيل المتقين، كل هؤلاء يتحملون في أعناقهم. نعم، هؤلاء الذين أغروا بالأمة ودللوا على منهج الخوارج بأدلة عقلية وصاروا يروجون لهذه المناهج بالناس، هؤلاء يتحملوها في أعناقهم، ثم يتحملها أيضا كل من كان سببا في هذا، كل من كان سبب في هذا، سواء من هؤلاء الأفراد أنفسهم الذين كانوا في هذه المدرجات وكانوا في هذه كذا ودخلوا بنيات سيئة، يتحملون هذا أيضا، يتحملون. هؤلاء ما يقال شهداء، شهداء في ساحات الكرة، شهداء في ساحات اللغو واللهو وغير ذلك. فكل من ذهب وساهم بأي نوع من أنواع الإسهام فإنه يتحمل كل هذه الدماء في عنقه. يقول شيخنا إذا في الحلقة طلبت علم وعوام، فهل من الحكمة أن نقول لهم حقيقة الإخوان وما هم عليه من الضلال أنهم يرفضون بشدة؟ وبارك الله فيكم، ممكن تقول أصول الإخوان، ليس ممكن ما تسميش الإخوان ولكن تسمي أصولهم، إذا كان يعني الحلقة هذه المعينة الخاصة هذه فتقول الأصول، مثلا قول مثلا منهجنا القائم على عدم التقارب مع الشيعة، نحن شيء والشيعة شيء، وإن وجدت بعض الجماعات تدعو إلى التقارب نقول مثلا منهجنا القائم على مثلا إن ما في حزبية، لكن بعض الجماعات تدعو إلى الحزبية وتؤكد عليها. لكن لابد أن نذكر إخوان، طبعا لابد أن نذكر إخوان ونذكر الجماعات الإسلامية ونذكر كل هذه، وما الناس لو ما عرفوا منا وما يعرفون من من، لكن ننتقي الأسلوب المناسب، ننتقي الكلمات اللائقة، نحاول أن نفتح الصدور لهذه الدعوة المباركة إن شاء الله. يقول في فرنسا، من فرنسا يقول في العمارة التي نسكن فيها مسلمون وكفار يهود ونصارى وملحدون، ولما أقول مسلمون يعني بالأسماء فقط، يعني بالأسماء فقط، يعني المسلمون بالاسم، يعني لما ننتقل هؤلاء في المصعد ويلقون إلينا بتحية الكفار، هل نرد عليهم؟
وحتى هؤلاء الذين يدعون الإسلام لما يسلمون علينا الأعجمية ماذا يكون ردنا عليهم؟ نقول إذا حيوك بتحية الكفار، إذا حيوك بتحيتهم فأنت ترد بنفس التحية عليهم، ولا تقول السلام عليكم ولا عليكم السلام ولا كذا. إذا هم قالوا مثلا يعني مثلا جود مورنينج أو كذا مثلا يعني جود مورنينج، فأنت مثلا قلت له جود مورنينج مثلا، لا بأس بهذا لا بأس بهذا نعم. لكن إذا هم حيوك بتحية الإسلام هل ترد عليهم؟ هل ترد على هؤلاء؟ إن كانوا كفارا لا ترد عليهم قولا واحدا، وأما إذا كان يهود أو نصارى ففي خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يرد عليهم إلا بي وعليكم وعليكم. أما بالنسبة للمسلمين بقى الذين هم أسماء بالاسم فقط، ادعوهم إلى الإسلام الحقيقي، ادعوهم إلى إسلام التوحيد، إلى إسلام العبادة، إلى إسلام الطاعة، فإذا ما استجابوا لك بعد ذلك فهجرهم ولا ترد عليهم السلام. يقول هل يجوز الاستشهاد بكلام من التوراة المحرفة كما في الإصحاحات لبيان مخطط الكافرين؟ إذا كان من عالم فقط لإقامة الدليل على بطلان التوراة التي بين يديه فلا بأس، أما لغير العالم من أجل هذا الغرض فلا يجوز. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر ورقة في يد عمر فغضب غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما سعوا إلا أن يتبعني. من أسبانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، يقول ما هو حكم قول صدق الله العظيم عند النهاية من تلاوة القرآن مع الدليل؟ عندكم في أسبانيا أيضا يقولون صدق الله العظيم؟ عندنا في مصر يقولون هذا عبد الباسط عبد الصمد ويقول الطبلاوي، عندكم أيضا؟ طيب، ولكل قوم إيه هاد. فهذا اختصاص صدق الله العظيم عقب القراءة ليس من السنة، لكن الله صدق الله العظيم فيما قال، حينما أخبر أقول وصدق ربي فيما قال. أما أن أختم القراءة بقولي مثلا صدق الله العظيم، هذا تعيين لما لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل التشهير بمن يدعي المنهج السلفي في المساجد والمنتديات يعتبر من الغيبة؟ إذا كان بحق ليس من الغيبة، إذا كان بحق ليس من الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره هذا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق فإن أخي لا يكره الحق، فإن كرهه لا يعتبر بكراهته. يقول هل ممكن نقول إن إخوان جماعة مبتدعة خارج عن أهل السنة، وماذا عن أحد الجماعة يعني المعين أو الفرض منها؟ نعم، أما الجماعة جماعة مبتدعة، أما الفرض فينظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع. من المغرب يقول هل يصح ما ذكر من اختطاف الشيخ عادل؟ نعم، سألوا الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وأن يعود إلينا سلما بإذن الله. لكن يعني هو ليس اختطاف، يعني هو بسبب دنيوي بحت ليس لشيء آخر، من أجل يعني مال أو كذا، ولكن إن شاء الله نحن الآن بـ 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 في يعني في طريقنا للعثور عليه بإذن الله، والجهات كلها الحقيقة متفاعلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا سالما إن شاء الله بأقرب فرصة. ودعوتكم يا أخواني بارك الله فيكم، دعوتكم. من الجزائر أختنا تسأل تقول أنا متزوجة من حوالي 3 سنين ولم يرزقني له بأولاد، وزوجي يريد أن يجري التحليل، ولكن عندما ذهب إلى المختبر التحليل قال له بأن يجري التحليل عندهم، فهل يجوز هذا يعني بالاستمناء عندهم في المخبر؟ بارك الله فيكم وكذا. نقول إذا لم يكن وسيلة إلا هذه وأمنت الفتنة فلا بأس، إذا لم يكن وسيلة لهذا وأمنت الفتنة فلا بأس، لأن هذا من باب التطبب، من باب التطبب. من تونس يقول ما هو توجيهكم للإخوة السلفيين الذين هم على المنهج السلفي القويم ولكن يواجهون بعض الضيق من جراء التصرفات الطائشة لتكفير منهجهم الفض؟ معنا أخونا سأل هذا السؤال وأجبنا عليه بهذا بما سبق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.